الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 150 من سنن أبي داود، وهو الدرس 7 من كتاب الطلاق. قال رحمه الله: باب من أحق الولد، يعني إذا تفارق الرجل عن زوجته بطلاق أو موت من أحق برعاية الولد. قال: وفي السند المتصل حدثنا محمود بن خالد السلمي قال: أخبرنا الوليد وهو بن مسلم عن أبي عمرو وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، يعني الأوزاعي، قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، يعني في حين حمله، وثدي له سقاعا، أي بعد وضعه وحال رضاعه، وحجري له حواء، أي في حال رعايته والقيام بشأنه قبل أن يمشي ويخرج، وإن أباه طلقني وفارقها فراقا ما يريد أن يرجعها بعده، وأراد أن ينتزعه مني يأخذه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوجي. قال: في النيل الحديث دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك النكاح، لتقييده صلى الله عليه وسلم للحقية بقوله: ما لم تنكحي. وبه قال مالك والشافعي والحنفية، وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه، وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن النكاح إذا كان بذي رحم محرم للمحظول لم يبطل به حق حضانتها، وقال الشافعي: يبطل مطلقا، لأن الدليل لم يفصل وهو الظاهر. انتهى ملخص قاله الشارح. قال في السند المتصل حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: أخبرنا عبد الرزاق وأبو عاصم النبيل عن ابن جري قال: أخبرنا زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق، أي أنه صدوق في نفسه: بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه، وقد طلقها زوجها وأراد الولد، فادعياها، ادعى كل واحد منهم الأحقية بالولد، فقالت: يا أبا هريرة، رطلت له بالفارسية، كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعه بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص بالرطانة غالب كلام العجم، يعني أعطته كلمة من كلام العجم، زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة: استهم عليه، ورطن لها بذلك. فجاء زوجها فقال: من يحقني في ولدي؟ كما هو حال الكثير، لأن يقول لك: ولدي، من ينازعني في ولدي؟ ما لكم دخل فيه؟ من هذا الكلام. فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، يعني بئر في المدينة، وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهم عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه هي أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. أخرجه الترمذي مختصرا، وهو عند النسائي، وأخرجه أحمد مختصرا، والدارمي بنحوه. قد يقول قائل: ما الفرق بين هذه الحادثة والتي قبلها؟ الحادثة الأولى: الطفل ما زال صغيرا لم يميز، فالأم أحق به مطلقا ما لم تنكح وتتزوج. والحالة الثانية: أن الابن قد صار مميزا والأم لم تتزوج بعد، فهنا خير بين البقاء مع الأم أو الذهاب إلى الأب، فأيهما اختار مضى معه. أما إذا تزوجت ذهب حقها. قال الخطاب في المعالم: هذا في الغلام الذي قد عقل واستغنى عن الحضانة، وإذا كان كذلك خير بين والديه، وقد اختلف العلماء في ذلك. فقال الشافعي: إذا صار ابن 7 سنين أو 8 سنين خير. وبه قال إسحاق وقال أحمد: يخير إذا كبر. قال أصحاب الرأي: سفيان الثوري: الأمة حق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده، وبالجارية حتى تحيض، ثم الأب حق الوالدين. وقال مالك: الأمة حق بالجواري وإن حضن حتى ينكحن، وأما الغلمان فهو أحق بهم حتى يحتلموا. قال الخطاب: يشبه أن يكون من ترك التخير وصار إلى أن الأب أحق بالولد إذا استغنى عن الحضانة، إنما ذهب إلى أن الأم إنما حظها الحضانة لأنها أرفق بذلك وأحسن تأتيا له، فإذا جاوز الولد حد الحضانة فإنه يحتاج إلى الأدب والمعاش، والأب أبصر بأسبابهما وأبقى له من الأم، ولو ترك الصبي واختياره لمال إلى البطالة واللعب. قال: وإن صح الحديث فلا مذهب عنه. انتهى. اختلف في أبا ميمونة، فبعضهم ذهب إلى أنه الفارسي وهو ثقة، وبعضهم ذهب إلى أنه غيره وهو مجهول، لكن الحديث ثابت. قال: أبو السند المتصل: حدثنا العباس بن عبد العظيم وهو العنبري، ضعف عبد الرزاق، بل كذب عبد الرزاق ولم يوافقه العلماء على هذا التكذيب. قال: أخبرنا عبد الملك بن عمرو، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد وهو الدروردي، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم ابنة حمزة، فقال جعفر: أنا أخذها، أنا أحق بها، ابنة عمه، وأسماء بنت عميس عنده كانت خالتها، أنا أحق بها ابنة عمي وعندي خالتها، وإنما الخالة أم. فقال علي: أنا أحق بها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها. فقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث قال: وأما الجارية فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم، وفي رواية بمنزلة الأم. فيه دليل على أن الخالة في الحضانة بمنزلة الأم، وقد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن، فمقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها من أمهات الأم وأقدم من الأب والعمات، لكن في اختلاف العلماء، ذكره صاحب النيل وقال: والأولى تقديم الخالة بعد الأم على سائر الحواضن لنص الحديث وفهم بحق التشبيه المذكور، وإلا كان لغوا. قال: واستشكل كثير من الفقهاء وقوع القضاء منه صلى الله عليه وسلم لجعفر، وقالوا: إن كان القضاء له فليس بمحرم لها، وهو وعلي سواء في قرابتها، وإن كان القضاء للخالة فهي مزوجة، وتقدم أن زواج الأم مسقط لحقها من الحضانة، فسقوط حق الخالة بالزواج أولى. وأجيب عن ذلك بأن القضاء للخالة والزوج لا يسقط حقها من الحضانة مع رضا الزوج، كما ذهب إليه أحمد والحسن البصري وابن حزم. وقيل إن النكاح إنما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها الأب، ولا يسقط حق غيرها ولا حق الأم حيث كان المنازع لها غير الأب. وبهذا يجمع بين حديث علي هذا وحديث أنت أحق بهما لم تنكحي، وإليه ذهب ابن جريج. انتهى بتغيير بعض الألفاظ أفاده المحقق. وأم حمزة بنت حمزة أقصد قد عرضها علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامه، قال: وقضى بها لجعفر لأن خالتها عنده، وقال: إن خالتها عنده. أخرجه الترمذي. وفي السند المتصل: حدثنا عباد بن موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني وهبيرة عن علي رضي الله عنهم في نسخة عن هاني بن هاني وهبيرة بن يريم أو يريم عن علي رضي الله عنه قال: لما خرجنا من مكة تبعتنا ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال: دونك ابنة عمك، فحملتها فقص الخبر. قال: وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وأخرجه البخاري وهو عند الترمذي وأحمد. هاني بن هاني وهبير بن يريم عن علي قلت هاني بن هاني الكوفي، قال ابن المديني مجهول، وقال النسائي لا بأس به، وهبير بن يريم الكوفي قال أحمد لا بأس به، والثقة بن حبان، وقال النسائي ليس بالقوي. الحديث كما ترى في البخاري، وهذه الطريق تشهد لها تلك. قال باب في عدة المطلقة. انتهى رحمه الله من كثير من الأحكام ودخل في باب العدد، والأصل فيها قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء هو الطهر على الصحيح، كما هو تفسير عائشة رضي الله عنها، وهذا في حق المرأة التي تحيض وقد دخل بها، ولنأتي إلى تفصيل ذلك وبعده نمضي في درسنا. الأول: المرأة غير المدخول بها لا عد عليها بالطلاق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الثاني: غير المدخول بها إذا كان في الوفاة، فعدتها 14 ولها المهر كاملا ولها الميراث. الثالث: المرأة المدخول بها ما لم تكن حاملة، وهذه لها حالان: الأول التي تحيض فعدتها 3 قروء، 3 أطهار، وإن كانت لا تحيض إما لكبر سنها أو لصغره أو لطارئ آخر فعدتها 3 أشهر، لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. الذي يليه: المرأة الحامل سواء اعتدت من طلاق أو موت فعدتها بوضع الجنين، هذا هو القول في المسألة. الذي يليه: المرأة المفسوخة أو المختلعة فتعتد بحيضة للاستبراء. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال حدثنا يحيى بن صالح قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. إسماعيل بن عياش قد تكلم فيه غير واحد. قال باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات. وفي السند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. فنسخ في ذلك وقال: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذه في المطلقة المدخول بها الحائض. قول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، هذه في المطلقة اليائسة. قوله: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذه في المطلقة غير المدخول بها. والأثر في إسناده علي بن الحسين بن واقد ضعيف. قال باب في المراجعة. المراجعة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، وتكون بالقول وتكون بالفعل، وتكون في الطلاق الرجعي في الأولى والثانية. أما ما دامت في العدة، أما إذا انتهت عدتها فلا تعود إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد، إلا إذا كان قد طلقها 3 فلا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره. قال في السند المتصل: حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري قال أخبرنا يحيى ابن زكريا بن أبي زايد عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. أخرجه النسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. جاء في بعض الروايات أن جبريل جاءه فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تردها فإنها صوامة قوامة. قال: باب في نفقة المبتوتة. المبتوتة هي المرأة التي بت طلاقها أي طلقت ثلاثا فليس لها سكنة ولا نفقة، بينما إذا كانت في طلقة رجعية أو في عدة وفاة فلها السكنة والنفقة. قال: باء نعم. قال السند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، يعني طلقها ثلاثا آخر ثلاث تطليقات، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته، يعني من باب الغضب، ما أحبت أن تأخذ منه هذا الشيء، لأن المرأة إذا طلقت ربما يأخذها الحنق. فقال: والله ما لك علينا من شيء، يعني الوكيل يقول لها: والله إنما أعطيناك من باب الإحسان، ولا ما لك علينا من حق، لا سكن ولا شعير ولا شيء، ما لك شيء عندنا. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: ليس لك عليه نفقة، صوبه. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك امرأة من الأنصار، ثم قال: إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني ربما يمر بها الناس، ويشق على فاطمة بنت قيس أن تبقى محتجبة في جميع الأوقات، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم لعله من أقاربها، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فأذنيني، أي أخبريني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجاة من النار، اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، وأبا جهم خطباني هو عامر بن حذيفة العدوي القرشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه، كناية أنه كثير الأسفار أو أنه كثير الضرب للنساء، وفيه دليل على جواز الجرح والتعديل، فإن هذا من الجرح، وفيه أن الكلام في غيبة الشخص من باب النصيحة لا يضر. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، هذا هو تفسير كلمة صعلوك، أي فقير ليس لها المعنى الآخر الذي عند الناس الآن. الصعلوك عند الناس الآن سيء الخلق الذي لا يلوي على شيء، لكن الصعلوك في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الفقير الذي لا مال له. أنكحوا أسامة بن زيد بن حارثة. قالت: فكرهته، أي كرهت نكاحه، لأنه رضي الله عنه كان أسود اللون، وكان أيضا ابن مولى وهي قرشية، إلا أنها بعد ذلك أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، تكرار الشفاعة. قالت: فنكحته فجعل الله تعالى فيه خيرا واغتبطت به، أي وجدت عنده الخير الديني والدنيوي، واغتبطت به أي صارت ذات غبطة، بحيث اغتبطتني النساء لحظ كان لي منه. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه، وهو عند أحمد ومالك بالموطأ والدارمي بنحوه. الشاهد أن المبتوتة لا سكن لها ولا نفقة. وفي السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان بن يزيد العطار قال حدثني أحبنا بكثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا، وساق الحديث فيه أن خالد بن الوليد ونفرا من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثة، وإنه ترك لها نفقة يسيرة، فقال: لا نفقة لها. ساق الحديث وحديث مالك أتم، وأخرجه الترمذي على المعنى الأول. إلا إذا كانت المبتوتة حاملا فينفق عليها لأجل حملها. وبالسند المتصل حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا أبو عمرو الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا. وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة ولا مسكن. قال فيه: أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسبقيني بنفسك. وأخرجه مسلم والنسائي. قال: ألا تسبقيني بنفسك هو من التعريض بالخطبة، وهو جائز في عدة الوفاة، وكذلك في عدة البائن بالثلاث، وفي قول ضعيف في عدة البائن الصواب الأول. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أن محمد بن جعفر حدثهم قال أخبرنا محمد بن عمرو عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه: ولا تفوتيني بنفسك. وأخرجه أحمد. قال أبو داود: وكذا رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهم كلهم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا. وأخرجه مسلم وعند الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال أخبرنا سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. وأخرجه الدارمي. وبالسند المتصل حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وأن أبي حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة: وأنكرت عائشة على فاطمة بنت قيس. خرجه مسلم وأحمد. لكن فاطمة بنت قيس أعلم، هي صاحبة القصة وهي أعلم بنفسها، ولذلك لما أنكر عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها لا أن لها سكنة ونفقة، قالت احتجت عليه بفعل نفسها، يعني تقول: أنا الذي طلقت وأنا الذي طالبت بالنفقة والسكنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سكنة ولا نفقة، فأنا أعلم منكم بهذا الحدث. وهذا هو الواقع، أن قولها مقدم على قول جميع الصحابة، لأنها صاحبة القصة وأعلم من غيرها. قال أبو داود: كذلك رواه صالح بن كيسان بن جراج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري. قال أبو داود: شعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار، وهو مولى زياد. قال أبو السند المتصل حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال: أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني على بعض اليمن، فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها، فقال: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده فلا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله تعالى، قال الله: فطلقهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقالت: فأي أمر يحدثه بعد الثلاث؟ يعني ما هناك أمر رجعة، ما هناك رجعة. وبهذه الآية أيضا احتجت على عمر بن الخطاب. قال أبو داود: وكذلك رواه يونس عن الزهري، وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا، حديث عبيد الله بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل. قال أبو داود: روى محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة بن دعيب
حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك. المهم أن القول قول فاطمة بنت قيس في هذه القصة، وأن المبتوتة لا سكن لها ولا نفقة، وفيه أن العلم قد يخفى على بعض الأفاضل، فقد خفي على عمر بن الخطاب وغير عمر بن الخطاب هذا الباب، فكانت المرأة في هذا الموطن أعلم بنفسها وأفقه، إذ أنها سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه عودة الصحابة إلى الدليل، فإنهم حين سمعوا بحديث فاطمة بنت قيس أخذوا به. وأما حديث أصابت امرأة وأخطأ عمر فهو غير ثابت بهذا اللفظ، غير ثابت بهذا اللفظ. بقي معنا درس واحد في باب الطلاق إن شاء الله الغد، ونسأل الله السداد والتوفيق. الحمد لله.